الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المسمى بالتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة مع التعليق عليها بما تيسر.
أحسن الله إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللحاضرين. قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إذا تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
هنا الشيخ تكلم عن أعمال يوم عرفة، لما بين أعمال يوم التروية شرع في بيان أعمال يوم عرفة، وبين أنها تبدأ بعد طلوع الشمس، يتوجه الحاج فيها من منى إلى عرفة، وأنه يسن النزول في بنمرة حتى الزوال إذا تيسر ذلك، إذا تيسر ذلك. وفي هذا الوقت قد يكون ذلك فيه صعوبة نظرا للحاج، يعني يركبون سيارات، وحركة السيارات فيها مشقة على الناس بالحل والترحال، ولذلك لو أنه خرج من عرفة، خرج من منى إلى عرفة مباشرة فلا بأس ذلك تجاوزا لهذه المشقة. ثم قال الشيخ: فإذا زالت الشمس سن الإمام أو نائبه يخطب الناس خطبة تناسب الحال، إذا زالت الشمس سن الإمام أو نائبه أن يخطب خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، يأمرهم فيها بتقوى الله، يأمرهم فيها بإخلاصه، يحذرهم من محارمه، يوصيهم بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم والتحاكم إليه وأيضا يبينهم ما يقتضيه الحال، إذا كان هناك ظرف يقتضي الحال توضيحه وبيانه فإنها الخطبة مناسبة لذلك مما يهم المسلمين ويتعلق بأحوالهم ومعالجة أمورهم، فإن هذا مجتمع عظيم يناسبه مثل ذلك. ثم إذا غربت الشمس بعد الخطبة يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ويبقى الحاج في عرفة يدعو الله عز وجل ويقف بعرفة داعيا الله عز وجل، وعرفة كما بين الشيخ كلها موقف إلا بطن عرنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة. وحال وقوفه بعرفة ذكر الشيخ بأنه يستحب استقبال قبلة وجبل الرحمة إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. وفي أيضا مما ينبغي للحاج في هذا اليوم الاشتغال بالدعاء والتضرع إلى الله، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن كما ذكر ذلك الشيخ. ويسن أن يكثر أيضا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيما خرجه الإمام الترمذي من حديث ابن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واستدل الشيخ أيضا بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومما أحب أن أنبه إليه أن الدعاء دعاء الطلب والمسألة لا شك أنه عبادة عظيمة، ولذلك قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتأدب بآدابه. وشروط الدعاء المستجاب أولا الإخلاص بأن يدعو الله عز وجل مخلصا لا رياء ولا سمعة، والثاني المتابعة بأن يكون صوابا وفقا لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وإنه من المخالفة في الدعاء ما يفعله بعض الناس من الدعاء عند دعاء الله عز وجل من التوسل بالصالحين والأولياء الموتى الذين لا يقدرون على تحقيق ما يطلب منهم، فلا يستطيعون أن يحققوا لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يحققوا لغيرهم شيئا. وكذلك من شروط الدعاء المستجاب الثقة بالله واليقين بالإجابة لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وهذا الحديث رواه الترمذي. وكذلك أيضا أن يدعو بحضور قلب وخشوع ورغبة، وأن يعزم ويجزم في الدعاء، فلا يقول مثلا اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله عز وجل مستكره له كما ثبت ذلك من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله عز وجل لا مستكره له. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. ويتحرى مواطن الإجابة، ونحن في عرفة، وعرفة من مواطن الإجابة كما سمعتم الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فيري العبد المسلم من نفسه خيرا ويحرص على الدعاء وأن يحرص على تحقيق شروط الدعاء المستجاب مخلصا بالدعاء لله عز وجل، حريصا على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن التوسل بالأولياء والصالحين الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن غيرهم، وهكذا تحقيق بقية شروط وآداب الدعاء.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر، أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بك بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع،
ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثة، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحة، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التنبيه.
الشيخ رحمه الله هنا بيّن بعض الأدعية المختارة التي يناسب الدعاء بها في هذا الموقف العظيم، والمسلم إن ألم بهذه الأدعية مما ذكره الشيخ من هذه الأدعية المختارة فحسن، وإلا دعا بما تيسر، يدعو بما يتيسر، لا يلزم هذه الأدعية التي أوردها الشيخ، هذه أدعية مختارة يسترشد بها المرء المسلم، فإن ألم بها فهذا حسن، وإلا دعا بما يسر الله عز وجل له وفتح عليه، يدعو ويلح في الدعاء ويشتغل في هذا الموقف العظيم بالدعاء والتلبية والذكر، وإن قرأ شيئا من القرآن أيضا فحسن. ثم ذكر الشيخ شيئا من الآداب التي تتعلق بالوقوف في هذا الموقف العظيم، بأن يكون المسلم مخبتا لربه متواضعا خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ويخاف عذابه ومقته، وأن يكون المسلم محاسبا لنفسه مجددا لتوبته في هذا الموقف العظيم، لأن هذا موقف عظيم عند الله عز وجل ومجمع كبير يجود الله عز وجل فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته. فينبغي للمسلم أن يري الله عز وجل من نفسه خيرا بالتوبة والإنابة والانكسار عنده سبحانه وتعالى، ويستمر المسلم على هذه الأدعية واشتغال بالذكر والدعاء حتى تغرب الشمس من يوم عرفة. فإذا غربت الشمس من يوم عرفة حان وقت الانصراف من عرفة. إذن وقت عرفة يبدأ من طلوع الشمس من يوم عرفة حتى طلوع الفجر من يوم العيد، كل هذا يعتبر وقت وقوف ليوم عرفة، أي ساعة وقف فيها من أي ساعة من ليل أو نهار أجزأه ذلك، لأن الحج كما سبق الوقوف بعرفة كما سبق ركن من أركان الحج. ولذلك الحمد لله نجد أن وقته فسيح جدا من طلوع الشمس من يوم عرفة حتى طلوع الفجر من يوم العيد، كل هذا موقف. لو أتى المسلم متأخرا ووقف ليلة العيد في عرفة أيضا ثم سار إلى مزدلفة أيضا أجزأه ذلك، لكن ما يذكره الشيخ هنا مما من السنة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت الوقوف بعرفة إنما هو من يوم الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بنمرة ثم انتقل إلى عرفة وحتى غروب الشمس، لكن يجب على من وقف نهارا ألا ينصرف من عرفة حتى تغرب الشمس، لأن المكوث بعرفة لمن وقف بها نهارا حتى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، فلا ينصرف قبل الغروب، ومن وقف نهارا ثم انصرف قبل الغروب فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم. إذن بعد أن تغرب الشمس ماذا يفعل الحاج؟ هذا ما سوف يذكره الشيخ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط 70 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام 3 فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الجمار 3. ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يرمى بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج
فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة. فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم.
هنا ذكر الشيخ رحمه الله بعد غروب الشمس من يوم عرفة، فإن الحاج ينصرف متجها إلى مزدلفة، فإذا وصلوا إلى مزدلفة وهو في فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، جمعا بين المغرب والعشاء، يصلون المغرب تماما ثم العشاء يصلونها مجموعة إلى المغرب ومقصورة، بدل أن يصليها أربع يصليها اثنتين. ثم الحاج في هذه الحال يمكث في مزدلفة ويدعو الله عز وجل، يشتغل بالدعاء حتى يبيت ينام، فينام يستريح أو يبقى في يذكر الله عز وجل، المهم أنه لا بد أن يبقى في مزدلفة إلى كما يقول الشيخ آخر الليل، يعني بعد منتصف الليل. والوقوف الواجب على الحاج في مزدلفة هو إلى منتصف الليل، والأفضل إلى غياب القمر، غياب القمر لا يغاب إلا حوالي ثلث الليل لفعل أسماء رضي الله عنها. فالانصراف لمن كان يعني وقت الوجوب المبيت في منى إلى منتصف الليل هذا الواجب، وإن لم ينصرف إلا بعد مضي ثلثي الليل كان أفضل وأحسن، وهذا ما أفتى به الشيخ في مناسبة أخرى. ولذلك فإنه يتعين على المرء المسلم أن يستوفي هذا الواجب، أن يستوفي هذا الواجب. ويعفى من المبيت في مزدلفة العاملون في الحج ممن لا يمكنهم المكث في مزدلفة، القائمين على خدمات الحج من الجنود أو من غيرهم. وقد النبي صلى الله عليه وسلم أعفى السقاة والرعاة من المبيت في مزدلفة ومن المبيت في منى نظرا لقيامهم على الحجاج ولما يقتضي حالهم من الخروج ويقتضي حالهم من عدم المكث فيها. فيتأكد في إذا انتصف الليل أراد الضعفاء من النساء ومن يرافقهم أرادوا الانصراف فينصرفوا، أما غيرهم فيتأكد في حقهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر في مزدلفة، فإذا ويبقوا فيها حتى يسفروا جدا، ثم ينطلقوا من مزدلفة إلى منى، هذا هو السنة. ويلتقط الحصى كما نبه الشيخ، التقطه بعد انصرافه من مزدلفة في أي موضع أو التقطه من منى من أي مكان، الأمر في ذلك واسع. ولكن كما سأل أحد الإخوة بالأمس، إذا كان لا يمكن أن يجد الحصى في منى نظرا للزفلة الحاصلة والخيام، فلا بأس بأن يلتقط الحصى جميعا من مزدلفة ويأخذه معه إلى منى حتى يتمكن من رمي جمرة العقبة عند وصوله إلى منى. ونعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا يستحب الإسراع قليلا. فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في الرمي، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا.
نعم، هنا إذا أسفروا جدا وهم في مزدلفة انصرفوا إلى منى، وعند وصول منى وعند انصرافهم يلبون، فإذا وصلوا إلى جمرة العقبة قطعوا التلبية ورموا جمرة العقبة بسبع حصيات، يرفع المسلم يده مع كل حصات ويكبر الله أكبر وكل مع كل حصات، فيرمي سبع حصيات ويتأكد من وقوع الحصيات في المرمى في الحوض، سواء رمى في الدور الأرضي أو رمى في الدور العلوي، المهم أنه يتأكد أنها وضعت في حوض الجمرة، ولا يلزم أن يضرب بها أو أن تصيب الشاخص، لأن الغرض من الرمي هو وقوعها في المرمى لا ضرب الشاخص، لا ضرب الشاخص، ولو ضرب الشاخص وتدحرجت وبقيت في الحوض أجزاه هذا الرمي، لكن لو ضربها في الشاخص ثم خرجت لا يعيد هذه الرمية. وذكر الشيخ صفة وقوف الإنسان إذا أراد أن يرمي الجمرة وأن يستبطن الوادي ويجعل الكعبة على يساره، المسجد الحرام على يساره، ويرمي الجمرات، ولكن قد ترتيب الجمرات في الوضع الراهن وخاصة مع الزحام لا يتيسر هذا، فلا يقول إنسان لا لازم أستبطن الوادي وأجعل مكة عن يساري ويزاحم الناس ويقاتلهم، لا، ترمي حسب سير الناس ولا تعاكس الناس في سيرهم وتسبب الزحام والأذية لك ولإخوانك المسلمين. نعم، صفة الحصات التي يرمى بها، الشيخ هنا قال أنه يكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا. الحمص أشبه بحب إذا لم يكن هو حبات البليلة، يعني أكبر من البليلة بقليل، فهذا هو الذي يرمى به، ولا يرميه إنسان بالنعال مثلا أو يأخذ يسب الشياطين إذا أراد أن يرمي، كل هذا غير صحيح، هذه جعل الرمي لإقامة الشعيرة وليس لأجل أن هذا الشيطان، ما يطلقه بعض الناس على الجمرات بأنها الشيطان هذا كلام غير صحيح ليس له أساس صحيح. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجه إلى القبلة. وسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل.
هنا أنبه أولا لأن وقت رمي جمرة العقبة هو يبدأ من بعد منتصف الليل من ليلة العيد، من منتصف الليل من إذا انصرف الحاج من مزدلفة من رخص له من الضعف والمساكين وغيرهم، إذا وصلوا إلى عرف إلى منى جاز لهم أن يرموا جمرة العقبة من بعد منتصف الليل، ويستمر هذا الوقت إلى طلوع الفجر، فقد أفتى العلماء بجواز الرمي ليلا، ولذلك يمتد من منتصف الليل ليلة العيد إلى غروب الشمس ليلة إلى طلوع الفجر ليلة الحادي عشر، والوقت فيه اتساع، إذا رمى نهارا جاز وإذا رمى ليلا جاز، وبعد ذلك يكون رميها على وجه القضاء لا على وجه الأداء لانتهاء وقتها. أيضا بيّن الشيخ أن ننبه إلى أعمال الحج في يوم العيد هي أربعة: رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة أو الزيارة والسعي بعده، وتكون مرتبة في الأصل، وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. فالشيخ ذكرها على الترتيب، فذكر رمي جمرة العقبة أولا، ثم بين الرمي، ثم قال أنه بعد الرمي ينحر الحاج هدية، إذا كان عليه هدي، إذا كان متمتعا أو قارئا فيجب عليه هدي إذا كان يجد قيمته، أما إذا لم يجد قيمته وأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فإنه ينتقل للصيام. وأيضا ما يتعلق بهدي التمتع والقران إنما هو واجب على الآفاقي القادم من خارج مكة، لأن الله عز وجل لما بين وجوب الهدي قال في ختام الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فمن كان من أهل مكة ولو كان متمتعا أو قارنا فإنه لا هدي عليه. ثم بين الشيخ رحمه الله صفة الذبح وكيف يتم وما يجب له من التسمية، وأنه يستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، وبين وقت الذبح، وأن وقت الذبح يمتد من صلاة من بعد الفراغ من صلاة العيد، لأنه وقته وقت الذبح، من بعد الفراغ من صلاة العيد، وقت الفراغ من صلاة العيد، لأن أهل منى لا صلاة عليهم للعيد، من وقت فراغ من صلاة العيد حتى آخر أيام التشريق، حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح إيش؟ أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كاملة، كلها وقت لذبح الأضاحي وذبح الهدي. وقال الشيخ بأن المهدي يأكل من هديه ويتصدق. الآن هناك الهدي المسلم يوكل في ذبحه، لما رأى ولاة الأمر أن الهدي لا يستفاد منه، أن كثيرا من الحجاج يذبحه ويلقيه ويذهب ويدعه، وترتب على ذلك خسارة هذه الأموال العظيمة في هدي لا يستفاد منه، بل كان له أضرار بيئية على الناس بالأمراض وغيرها، درس الموضوع ورؤي أن يكون هناك توكيل، وأن تتولى التوكيل جهة موثوقة، ذبح جهة موثوقة تذبح عن الحجاج وتتصدق بلحوم الأضاحي للفقراء، فكان ذلك. الآن المسلم يشتري الهدي مثلا بواسطة بنك التنمية الإسلامي ويوكله، وبنك التنمية الإسلامي ينوب عن الحاج في ذبح هديه وأضحيته، وهذا شيء حسن لما فيه من المصالح لأن فيه مصلحة الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وأيضا التيسير على الحاج بأن يجد من يكفيه مؤونة ذبح الهدي وتوزيعه، ولا شك أن هذا أمر جيد، فيتنبه المسلم لذلك ولا يكون في صدره ريب من هذا لأن هذا توكيل. لكنني أنبه بأنه يجتنب المحتالين الذين يعملون من خلف التوكيل الذي يتم لبنك التنمية الإسلامي عن طريق البنوك، وليس لهم مناديب، لأن بعض الناس يأتي يحتال على الحجاج فيجمع منهم نقود ويقول أنا أهدي لكم وأتي بالهدي إليكم بالخيمة إلى آخره، ثم يأخذ النقود وإذا جاء الوقت أقفل جواله ولا عاد أحد يدري أين ذهب. هؤلاء لا تتعامل معهم، احذروا التعامل مع أمثال هؤلاء فإنه يغلب عليهم النصب والاحتيال والكذب على المسلمين. نعم. أيضا بين الشيخ أنه بعد أن يرمي المسلم جمرة العقبة وبعد أن يهدي يقوم ويقصر رأسه، يحلق رأسه أو يقصره، والحلق بالنسبة للرجال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. وأما المرأة فالمشروع في حقها أن تقصر من شعرها قدر أنملة، أن تقصر من شعرها قدر أنملة فقط. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، يسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته. ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي.
قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يطوفوا بل بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه جابر حديث جابر رضي الله عنه المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم، وبين حديث جابر رضي الله عنه المذكور. وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما حديثان صحيحان، وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر رضي الله عنه ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بين الشيخ أنه بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير فإنه يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، يعني محظورات الإحرام التي ذكرناها بل ذكرها الشيخ سابقا، إذا تلبس المسلم الإحرام وحضرت ومنعت عليه فإنه إذا تحلل التحلل الأول فإنه يباح له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة يكون قد تحلل التحلل التام. والتحلل التام يكون بفعل ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، فهذا هو التحلل التام. وأما التحلل الأول، التحلل التام يباح له كل شيء، وأما التحلل الأول فيحصل بفعل اثنين من ثلاث من هذه الثلاثة: رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، أو طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول، والتحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. ثم بين الشيخ أنه بعد هذا، يعني بعد تحلل المسلم التحلل الأول، فإنه يتطيب ويتوجه إلى مكة المكرمة ليطوف بها طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، يطوف ويسعى بعده. وطواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة ركن من أركان الحج، لا يتم حج المرء المسلم إلا به. لما تحدثنا عن أركان الحج قلنا أنها الدخول الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة. فأركان الحج ثلاثة: طواف الإفاضة والسعي بعده أحد هذه الأركان الثلاثة التي لا يتم حج المرء المسلم إلا بالإتيان به. والشيخ تكلم وبين هل هذا الطواف الإفاضة طبعا واجب على الحاج، لكن هل إذا كان الحاج طاف مع القدوم يكفيه عن طواف الإفاضة؟ طاف وسعى يكفيه عن طواف الإفاضة إذا كان مفردا أو متمتعا أو قارنا حقق الشيخ جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب أنه إذا كان متمتعا فيلزمه الطواف مرتين، المرة الأولى هذه عن عمرته والمرة الثانية عن حجه. أما إذا كان متمتعا أو قارنا فإنه يكفيه الطواف الأول الذي طافه عند القدوم، يكفيه الطواف الأول الذي طافه عند القدوم والسعي. بل يكفيه الطواف الأول الذي طافه عند القدوم
والسعي.
المراد السعي، يكفيه السعي الأول الذي سعاه عند القدوم، لما طاف للقدوم سعى بعده فيكفيه السعي. إذن بالنسبة للمتمتع عليه سعيان، السعي الأول لعمرته والسعي الثاني لحجه. أما المفرد والقارن فعليه يكفيه سعي واحد إذا كان سعى بعد طواف القدوم فيكفيه ذلك. وأما طواف الإفاضة فلا بد أن يأتي به، لأن الطواف الأول الذي جاء به ذاك للقدوم، وهذا الطواف طواف الإفاضة لا بد من الإتيان به. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله،
نعم،
فصل: والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. فدخل في قول الصحابي رضي الله عنه: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله فيه هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج. أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. فإن فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
نعم، الشيخ هنا يبين أعمال الحج وكيف يرتبها المسلم. لما بين هناك ما يتعلق بطواف الإفاضة وأنه ركن من أركان الحج وأنه لازم للحاج أيا كان، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، وأن المسلم الحاج إذا كان مفردا أو قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي يجزئه، فإذا طاف طواف الإفاضة لا يلزمه أن يسعى بعدها اكتفاء بالسعي السابق إذا كان متمتعا أو قارنا. وأما إذا كان متمتعا فيلزمه سعي آخر، لأن السعي الأول لعمرته وهذا السعي الثاني لحجه. ويرتب هذه الأمور على نحو ما ذكرنا من رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم التقصير، ثم طواف الإفاضة. والسنة أن يرتبها بهذه الكيفية، ولو قدم بعضها على بعض جاز ذلك، يعني لو قدم الطواف مثلا قبل رمي جمرة العقبة جاز، أو قدم الحلق قبل رمي جمرة العقبة أو قبل طواف الإفاضة جاز. أي هذه الأفعال قدم أو أخر فلا حرج، حتى لو قدم السعي على الطواف جاز ذلك، لما ذكره الشيخ من حديث أبي داود أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج. فهذه الأعمال لو قدم بعضها على بعض أعمال يوم العيد فإنه لا حرج في ذلك. وأنبه أيضا على أن المسلم لو أراد أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله حين خروجه من مكة فإنه لا بأس بذلك، ويغنيه عن طواف الوداع حتى لو سعى بعده إذا كان متمتعا، لا يضره، لأن السعي تبع أو في حكم الطواف، فيسعى ويطوف ويخرج لبلده ويغنيه ذلك عن طواف ويغنيه ذلك أيضا عن طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم 13 بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر، ويجوز لولي الصبي.
هنا يعني يبين الشيخ رحمه الله أعمال الرمي في أيام التشريق، والمسلم أولا تحدث الشيخ عن الشرب ماء زمزم أنه من السنة والتضلع به، ثم بين أيضا أن المسلم بعد أن يطوف طواف الإفاضة ويشرب من ماء زمزم يعود إلى منى فيقيم بها الحاج 3 أيام، يقيم بها الحاج 3 أيام هي أيام التشريق، وهذه الأيام الثلاثة يلزمه أن يبيت لياليها الليل أو أكثر في منى، والبيتوتة إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر كان يكون ما وجد له مكان فإنه يبيت خارج منى، لأن الواجب يسقط بالعجز، ولا يأتي وينام في الطرقات أو لما في ذلك من أضرار عليه وتضيق على الناس، أضرار صحية من الزبائن وعوادم السيارات وغيرها، والمسلم لا يدخل الضرر على نفسه. وإذا لم يجد مكانا في منى فإن هذا واجب، والواجب يسقط عنه. فالبيتوتة في الليل أو أكثر في منى لا شك أنه واجب من واجبات الحج في كل ليلة من ليالي التشريق لمن لم يتعجل بعد اليوم الثاني. وأيضا من العبادات التي تفعل في أيام التشريق رمي الجمار الثلاث، أن يرمي الجمار الثلاث، الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، ويرميها مرتبة هكذا، يرميها مرتبة، لابد أن يكون هناك ترتيب، ما يصح يبدأ بالعكس أو يبدأ بالوسطى، لا، فلو بدأ مثلا بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى لم يجزئه ذلك، وهكذا لو بدأ بالوسطى ثم العقبة ثم، لابد من الترتيب، أن يرتبها الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وهكذا في كل يوم من أيام التشريق يرمي كل جمرة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل مرة. وإذا رمى الجمرة العقبة وأمكنه عند الجمرة الأولى التأخر قليلا والدعاء، وعند الجمرة الثانية التقدم قليلا والدعاء فهو أفضل، ما تيسر ذلك خاصة مع الزحام فلا يزاحم المسلمين. ونبه أن المسلم لا يتمسك بتطبيق سنة وفيه مزاحمة للمسلمين وأذية لهم، خاصة مع الزحام مثل ما قلنا في تقبيل الحجر الأسود، في الدعاء في عند الجمرات إذا كان يسبب زحام، فإن المسلم يدعو في أي مكان إذا كان المكان ضيقا. فإذا رمى الجمرات الثلاث هذه يرميها اليوم الأول، ويبدأ وقت الرمي في أيام التشريق بعد الزوال ويمتد إلى الفجر، ويمتد إلى الفجر في اليوم الأول والثاني، أما اليوم الثالث من أيام التشريق إذا غربت الشمس انتهى وقت أعمال الحج من الرمي وما في حكمه، فيبدأ الرمي من بعد الزوال إلى الفجر. ولذلك المسلم يحافظ على السنة وليحذر من المخالفة، بعض الناس ربما رمى قبل الزوال وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحينون دخول وقت الظهر حتى يبدأوا بالرمي، ولو كان ذلك جائزا قبله لما وقفوا عند الجمرات حتى يؤذن لأجل حتى يدخل وقت صلاة الظهر حتى يرموا الجمرات حتى الزوال. ولذلك لا يبدأ وقت الرمي في الجمرات إلا بعد الزوال. و هذه الأيام الثلاثة كما قلنا فيها البيتوتة وفيها رم الجمار، من تعجل في يومين فيكفيه بيتوتة ليلتين من ليالي التشريق، ويكفيه أيضا رمي الجمار في اليوم الأول والثاني، ولا يعجل رمي اليوم الثالث. كثير من الحجاج أنا أريد أن أتعجل فأرمي حصة اليوم الثالث، لا، اليوم الثالث يسقط برميه، ما فيه رمي ولا فيه بيت، إذا تعجلت خلاص لا رمي عليك ولا بيتوتة، لا تزاحم الحجاج بعمل غير مشروع، فلا يجب بل لا يشرع للإنسان أن يؤدي رمي الجمرات اليوم الثالث إذا كان سوف يتعجل، إذا تعجلت يسقط أيضا المبيت كما ذكرنا ويسقط أيضا الرمي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العاقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال:
حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجة. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نافلين لزمه إتمامهما
نفلين.
لقول الله تعالى:
نفلين ولو كان نفلين.
نعم،
نفلين ولو كان نفلين.
أحسن الله إليك. قال: ولو فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه، في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنهم مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم.
نعم، بين الشيخ هنا ما يتعلق بأحكام الإنابة في الرمي، وأن الرمي في أن الإنابة في الرمي جائزة إذا كان ثم حاجة، مثل الصغير مثلا لا يستطيع المزاحمة، المريض لا يستطيع المزاحمة، والمرأة مثلا تكون حاملا تخشى على نفسها أو على جنينها عند الزحام أيضا. المقصود من كان يشق عليه الرمي أو يعجز عنه فله الإنابة فيه، لثبوت جنس الإنابة عن الصبيان، ودخل فيه من كان في حكمهم ممن كان عاجزا أو كان يلحقه مشقة من مباشرة الرمي بنفسه. ثم إن من وكل في الرمي فإنه يجوز له أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن مستنيبه، ولا يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرمي وهو في نفس المكان عن مستنيبه، وهكذا الجمرة الثانية عن نفسه ثم عن مستنيبه، وهكذا الجمرة الثالثة أو جمرة العقبة عن نفسه وعن مستنيبه. ولا يلزمه أن يرمي عن نفسه الجمرة ثلاث ثم يعود مرة ثانية، لا، يفعل كل جمرة عن نفسه وعن مستنيبه هكذا، حتى إذا أتم الجمرات الثلاث يكون قد رمى عن نفسه وعن مستنيبه. ونكتفي بهذا القدر هذا اليوم. نسأل عز وجل أن يغفر لشيخنا وأن يغفر لنا جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نعم، الأخ عند السؤال، تفضل. لا لا ما في السعي، الحلق مرة واحدة بعد أذان الظهر، أذان الظهر، لأن الأذان على الزوال، إذا حصل الزوال دخل وقت الظهر أذن المؤذن. نعم نعم، الحلق يجزى في أي مكان، وقتها قلنا وقت جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة العيد ويمتد إلى فجر ليلة الحادي عشر، فيستمر الرمي. لا هو الشيخ ذكر السنة في رمي جمرة العقبة أن تجعل مكة على يسارك وتستبطن الوادي، لكن هذا غير متيسر الآن، الجمرات لها مسارب، فينبغي الالتزام بذلك وعدم مزاحمة الحجيج، لأن يعني هذا المتيسر، فلا تقول أنا والله سوف أستبطن الوادي وأجعل مكة يساري وتعارض الحجاج وتخالفهم تسبب الزحام والأذية لنفسك وللآخرين، تمشي مع اتجاه الحجاج تلافيا للزحام. نعم، إذا مفرد، إذا كان مفرد ولا قارن ولا ها؟ مفرد ما يلزم السعي، يطوف طواف القدوم بدون سعي، لكنه لو سعى أغناه فيما بعد. ممكن قلنا نبهنا إنه إذا أخر طواف الإفاضة ثم سعى بعده إذا كان متمتعا فإنه يغنيه ويسافر، لأنه المقصود أن يجعل آخر عهده بالبيت، وإذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه يكون آخر عهده بالبيت. نعم قد تحقق بهذا الطواف. لو المفرد إذا دخل مكة وطاف للقدوم فقط ولم يسعى فإن عليه أن يسعى، ولكن الحديث اللي مر إذا كان المفرد أو القارن مع طواف القدوم قد سعى فإن هذا يغنيه، إذا أراد أيام التشريق أن يطوف فإنه يغنيه السعي الأول فيطوف فقط من دون سعي. نعم 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 نعم، الأمر واسع، الأمر فيه واسع، شرب ماء زمزم التضلع منها الأمر واسع، شربت قبل بعد، المقصود الشرب من ماء زمزم، فالأمر فيه واسع. نعم كيف يعني تقصد شراء القسيمة؟ القسائم نعم، القسائم يجوز شراءها من الآن لأنها توكيل، تنبيه مهم، القسائم يجوز شراءها من الآن لأنه عبارة عن توكيل، فالبنك الإسلامي للتنمية الذي توكله هو لا يباشر الذبح إلا في أيام يوم العيد وأيام التشريق عند حلول وقت الذبح، أما مجرد الشراء فهذا توكيل، ولذلك لو أن الإنسان الآن شرى القسيمة التي للهدي فإنه جائز من الآن تشتريها، هذا توكيل وليس ذبحا للهدي. نعم لا إذا لم يتمكن من الخروج في اليوم الثاني عشر وبات ليلة الثالث عشر فإنه ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي وينصرف. نعم لا قبل الدخول في الإحرام، لبس الملابس يعني هي استعداد للإحرام، وإنما المراد إذا أطلق الإحرام نية الدخول في النسك. نعم المقصود هو نية الدخول في النسك، إن كانت النية مصاحبة للتلبية لبيك عمرة أو لبيك حجة وهذا هو العادة، وإن كانت النية قد سبقت التلبية لا، من حين نية الدخول في النسك. نعم نعم نعم، لكن يلحظ أن التطيب يكون في بدنه وليس في إحرامه، التطيب يكون للبدن وليس للإحرام، فإن المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران وهو نوع من الطيب، يغسله إذا أصابه يغسله، وإذا كان جاهل فمغتفر لا شيء عليه. نعم
شيخ أحسن الله إليك، ذكرتم أن الجمرة إذا ضربت الشاخص ثم خرجت فإنها لا تحتسب
لا تجزئ. نعم إذا لم تقع في الحوض فإنها لا تجزئ لأن المقصود وقوعها في الحوض.
نعم. الآن الشاخص هذا لم يكن موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لم يكن موجود، هذا وضع فيما بعد علامة لمحل الجمرات، ولكن لم يكن الشاخص موجودا، موجود فقط الحوض. نعم. هل إيش تكرار العمرة تقصد؟ يكرر العمرة المشروع للإنسان في السفرة عمرة واحدة، وليس يعني يقيم في مكة وطالع كل ساعة جايب عمرة طالع كل ساعة جايب، لا يعني في كل سفرة عمرة واحدة. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا للحج، ما حد ذهب ورجع يأخذ عمرة ويرجع، لا مكثوا في 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 مكة. يمكث الإنسان في مكة يذكر الله يدعوه يقرأ القرآن يشتغل بالعبادة بالصلاة. نعم نعم. كيف تصلي قبل؟ تصلي قبل دخول الوقت ولا كيف قبل؟ بعد دخول الوقت تصلي في مكان، لأن الصلاة خارج المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها مضاعفة حتى لو كانت في المدينة، بخلاف مكة فإن داخل الحدود، داخل حدود الحرم كل حرم الأجر فيه مضاعف، لكن المدينة لا، وفي مسجدي هذا فقط في المسجد. والأفضل هو فعل المناسب لحالك أيضا، إذا كان هناك سوف يحصل مثلا جماعة أكثر وكذا في ذاك أفضل، وأما إذا كان هنا فيه جماعة أكثر، ويبدو أن هذا خلاف، لأن لو أردت تصلي هذا كل واحد بيصلي في غرفته، وفي الحليفة سوف تصلون جماعة، إذن يكون هناك أفضل وأحسن. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم.